بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في هذا الكتاب الأخير من كتب الفقه، وهو كتاب الإقرار. الإقرار معناه الاعتراف بالحق، أن إنسان يقر أمام القاضي أو أمام خصمه أو أمام الحكم لأنه أخذ منه كذا، أن عليه دينا كذا. هذا الإقرار الاعتراف بالحق، والحكم به واجب. طالما إنسان أقر على نفسه بالحق يجب على الحاكم أن يحكم بذلك. هذا الإقرار لا يكون إلا من مكلف، ومعنى مكلف يكون بالغا وعاقلا، سواء كان مسلما كان كافرا كان فاسقا كان تقيا. الإنسان الذي يقر عن نفسه بشيء يلزم بهذا الشيء، حتى لو كان في هذه اللحظة وهو يقر أمام القاضي، حتى لو كان هازلا يهزل أمام القاضي، يضحك يهزر، ما فيش هزار أمام القاضي. فالمسائل إن إنسان مع خصم، الخصم يدعي عليه كذا، هو أقر لك عندي كذا، يبقى يلزم هذا الذي أقر به. وصلنا في مسائل الإقرار لفصل الإقرار لقن غيره، إقرار لسيده، ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق، ولدار أو بهيمة لا إلا إن عين السبب. الإقرار إنسان معه مال ثم يقر إن هذا المال بتاع الحاجة الفلانية، هذا إقرار على نفسه بذلك، يلزم ويؤخذ بإقرار هذا. فلو قال هذا المال الذي معي للعبد بتاع فلان، للعبد بتاع فلان، القن معنى العبد. فإذا أقر العبد لا يملك، يبقى إقرار لسيد هذا العبد. قد يكون السيد أذن للعبد في تصرف المال، في إجارة، في تجارة ونحو ذلك، فالإقرار للعبد المال هو إقرار لسيد هذا العبد. ولمسجد أو مقبرة أو طريق، إنسان بيده مال، والمال اللي معك ده مش بتاعك، بتاع مين؟ والمسجد، المال ده بتاع المسجد، المال ده بتاع المقبرة الفلانية، المال يبقى هنا إقرار إنه لإصلاح المسجد، للزوم المسجد، لأدوات المسجد، سواء أقر لمسجد، لمقبرة، لطريق، لثغر، لقنطرة، يبقى يصح إقراره بذلك ويوجه هذا المال لهذه الأشياء. ولو أطلق فلم يعين سببا كغلة ووقف ونحوه، يعني الإنسان يقول هذا المال الذي بيدي للمسجد، خلاص بتاع المسجد، وهنا مش شرط يسأل منين جاء هذا المال، مش شرط، هو أقر خلاص خرج عن يده بهذا الإقرار الذي قاله. قد يكون موقوفا للمسجد يقبل تفسيره بذلك، قد يكون تبرعا للمسجد، هدية، صدقة، يبقى هنا هو يفسر بشيء، لكن الآن بإقرار أنه ليس له هذا المال خرج عن يده، ليس صاحبا للمال، إن المال لغيره. وتصح الأوقاف على هذه الأشياء، الوقف على المسجد، الوقف على المقبرة، للطريق، للسغور، للقناطر ونحو ذلك. لو قال لدار أو بهيمة، هذا المال لدار، هذا المال الدار لا تملك والبهيمة لا تملك، يبقى هنا لازم يفسر ايه المعنى هنا. يمكن هو محوش هذا المال عشان يبني بيه الدار، يمكن حد دهوله عشان يبني بيه شقة، يمكن حد اعطاه له علشان يشتري به بهيمة اضحية ونحو ذلك، يبقى لابد من تفسير، لان الدار لا تملك والبهيمة لا تملك، بخلاف المسجد، المسجد يوقف للمسجد صدقة وتبرعا لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا اذا قال المال الذي في يدي للدار، يبقى هنا نسأل، لابد من تفسير هذا الشيء الذي يقول. يبقى لدار أو بهيمة لا، لأن الدار لا تجري عليها الصدقة بخلاف المسجد، ويعترف أن المال هذا للمسجد معناه أن صدق المسجد وليست له هو، لكن إذا قال للدار قد يكون هو اللي حوش هذا المال للدار، يبقى يفسر الكلام الذي يقول. إلا إن عين السبب، أهو بالتفسير هنا لما يعين لنا السبب يقوم يقول لنا هذا غصب أو هذا استئجار لمالكها، وإلا لم يصح هذا الإقرار منه. قل هذا المال للدار الفلانية للمالك بتاعها، أو للإنسان المستأجر لهذه الدار، أو للمؤجر لهذه الدار، أو لفلان اللي عايش في هذه الدار وأنا غصبته من هذا، يبقى لابد من بيان. طالما أنه قال هذا للدار، الدار لا تملك، يبقى صاحب الدار يحتاج تفسير ممن أقر. إلا إن عين السبب ولحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب، يعني لو إن إنسان قال المال اللي معي ده أقر به إن للجنين اللي في بطن فلان، للجنين لبطنه. الجنين الآن مش هيملك، بس ما قالوا إلى أنه يملك في يوم اليمن، إذا جلوس أنه حيرث في يوم اليمن. يمكن المال هذه وصية من إنسان لما يتولد فلان اللي في بطن فلانة أعطيه كذا، يبقى هنا يصح الإقرار بمثل ذلك. يبقى هنا لحمل آدمية بمال وإن لم يعزوه إلى سبب، لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح يعني الجنين، فصح له كالإقرار للطفل. فإذا نزل ميتا هذا الجنين أو لم يكن حمل فبطل هذا الإقرار الآن، بطل الإقرار إذا قال هذا المال لهذا الحمل ما فيش حمل الآن نزل ميتا. طيب يروح لأبيه أو لأمه، هو ما أخرج به لا لأبيه ولا لأمه، ولكن أخر به لفلان، قد يكون منه هو تبرع عندي هذا الجنين اللي حيأتي، يبقى يحتاج لتفسيره منين هذا المال ويقبل تفسيره في هذا الشيء. طيب يقول لنا إن ولدت حيا وميتا، لو هذه المرأة اللي في بطنها جنين وهذا الذي معه مال بيقول هذا المال للحمل اللي بطن فلان ومفسرش من أي جهة، يبقى هنا يقبل هذا الكلام. نزل التوأم واحد ميت واحد حي، يبقى كله لهذا الحي ولا يخال بالتنصيف. وحيا فأكثر فلهما بالسوية، يعني إذا نزل ولدين، نزل ولد وبنت، نزل ثلاثة أولاد، يبقى بينهم بالسوية لأنه هبة وليس ميراث، هبة وليس ميراث. إن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر، نوع آخر من الإقرار قدام القاضي أو قدام الناس، إقرار أمام الناس وناس شهدوا على هذا الإنسان أمام القاضي، فلانة دي زوجتك، قال أي زوجتي، وهي ست ما قالتش حاجة، يبقى هنا سكوتها دليل على أنه فعلا زوجها. العكس في ذلك، قد يكون الإنسان في مرض وفاته ومتزوج واحدة على امرأته مثلا ومحدش يعرف، في وقت الوفاة قالوا له يا فلان مش أنت كنت متزوج فلانة، فسكت، وفلان هذا هو متزوجني وهو سكت ومات على ذلك، سكوته على ذلك دليل على أنه تزوجها، سكوته على ذلك دليل على ذلك. يبقى هنا إذا أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت مع إمكانه أن يتكلم، وممكن يكون سكت لأنه خلاص بيموت مش سامع حاجة من يقال، ولكن سكت مع إمكانه أن يتكلم أن ينكر لا مش زوجتي، وهنا لم ينكر لم، وهنا السكوت ممكن يكون إنسان مكره على السكوت، لا ده راضي بهذا السكوت، يبقى يعلم من حاله وفي هذه الحالة إنه مقر راضي بهذا الشيء، يبقى إقرار وصح وترث منه تدخل في الميراث. أو جحده ثم صدقه، يعني قال لا مش متجوز ولا غير مش ما هي زوجتي، وبعد ذلك قال لا أنا كذبت هي زوجتي، جحد ثم صدق، يبقى يؤخذ بهذا الإقرار، يؤخذ بالإقرار. وورثه يعني كل واحد منهما يرث، أخذت المرأة أقرت زكاة الزوج يبقى الآخر يرث. لا إن بقي على تكذيبي حتى مات، واضح لو إن إنسان قالوا له أنت فلانة هذه زوجتك قال لا وفضل كذا لغاية ما مات يبقى ليست زوجتك، إلا إن أثبتت جابت ورقة من المأذون تثبت أن هذا زوجها يبقى هذا أمر آخر. لكن كلامنا هنا في الإقرار في حالة عدم ولود بينة، ما فيش بينة، ما فيش شهود، ما فيش حالة تدل أو تفيد لهذا المدعي لأن الدعوة صحيحة. طيب باب ما يحصل به الإقرار وما يغير الإقرار، مسائل يعني كثيرة هي بتعلم الذي يحكم بين الناس، تعلم القضية ليست لأحد المسلمين، مش كل الناس هيشتغلوا قضاء ولا كل الناس هيصفروا هيبقوا حكام، ودي مسائل الربع بتاع الجنايات الأخير ده بيتعلق بالحكام بين الناس بين القضاء، ودي آخر حاجات فيها، وديك مسائل صعبة قوي هذه المسائل ومش محتاجينها كلنا، إنما لابد ندرسها نعرفها، فلما درسنا الفقه ندرس هذه المسائل اللي في آخر الكتاب. يقول لنا باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره، الإقرار يحصل بإيه من ألفاظ، إيه اللي بيغير هذا الإقرار، متى يتغير هذا الإقرار بزيادة أو بنقصان فيه. طيب هنا بيقول لنا من الدعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر، هنا ألفاظ تفيد الإقرار، وبرضو القاضي بيبقى له نظرة وليه سماع اللهجة اللي يتكلم بها الإنسان، إنسان وهو يتكلم قد يكون يقول أنا أقر وقد يقول أنا أقر، هي لو اتكتبت هي دي بس حط ورقة واحدة علامة تعجب واستفهام تفيد أنه ممكن ليس مقر، صحيح يبقى على ذلك هنا القاضي يفهم ايه اللي بيقوله هذا الانسان من طريقته في الكلام. مش هناخد بقى الكلام الموجود في الكتاب كله استمضى نطبقها على كل الناس، لا، بحسب ايه اللي فيها. وقد يذكر اشياء يقول الاتفاق عليها، ولا لا مش اتفاق ولا غير، مختلف في هذا الشيء اللي بيقول عليه اتفاق في هذا الباب. في هذا الباب الفروع كثيره جدا والدوشه بتاعته كثيره، انما القاضي بقى مسكين يقعد يسمع الكلام ده كله ويقعد كل قضيه يشوف ايه اللي بيتقال فيها. هنشوف بعض من هذه الاشياء. اهو من الدعي عليه بألف قال نعم، الخاص بيقول له انا عايز من فلان 1000 جنيه، قال صدقت انا مقر بذلك. طيب خد هذه 1000 جنيه اهي اتزنها او اقبضها، يبقى هنا مقر بهذا الذي يقول. الالفاظ تدل على التصديق طالما ان ما فيهاش معنى التعجب او الاندهاش من هذا الذي يقول. لا ان قال انا اقر والله، يعني ممكن يقولها بصورة زي ما قلنا كده انا اقر، يبقى معنى لا ما بقرش بهذا الشيء. وممكن يقول انا اقر طيب هعترف، هذا ليس اقرار، وعد بالاقرار. الوعد شيء والانسان يقول انا اقر بمعنى انا اعترف بهذا الشيء، هذا او انا مقر بهذا الشيء امر اخر. يبقى اللهجة بتاعة الانسان طريقة في الكلام تفيد ان هو بيقر بهذا الشيء ولا لا يقر. أو بيقول أنا لا أنكر عليك 1000 جنيه لفلان، لا أنكر. هل هذا يفيد الإقرار؟ هو قريب من الإقرار، ولكن ما أقدرش نقول نص في المسألة إن هذا الذي لا، هذا محتمل، هذا يحتمل أشياء. يقول لا أنكر، يقول إما هو مقر وإما ساكت وإما منكر. فلما يقول أنا لا أنكر معناه هنا أنا لا أنكر، بس مش معناه أنا مقر. يبقى هو فيه تفصيل يحتاج القاضي يسمع منه ذلك. يبقى على ذلك هنا إذا قال يحتمل كلامه لا أنكر بطلان دعواك، ولكن عندي ما يفيد خلاف هذا الذي تقول. أو خذ إذا قال له أنت أنا عايز منك 1000، قال خذ إيه؟ يطلع فلوس من جيبه قال خذ، يبقى خلاص مقر. لا خذ، ينتظر القاضي يسمع خذ إيه؟ يمكن خذ هقول لك انا الامر اللي في هذا شيء، يبقى صيغه من صيغ الكلام. والاعراف الناس بتختلف صيغ الكلام عندهم، عندنا في البلد يتكلم بصيغه معينه، في بلد ثانيه يتكلم بطريقه معينه، في بلد ثالثه اعراف الناس حاكمه في هذا الشيء. يبقى لما اقول خذ ممكن انه تسوي عند غيره اسمع هقول لك الكلام. يبقى هنا انسان اللهجه بتاعته تفيد ما الذي يقصده بكلمه خذ. اذا قصد خذ بيطلع فلوس من جيبه خلاص يبقى مقر. اذا قال خذ بمعنى اسمع مني بقى الرد بتاعي، يبقى هنا لا مش اقرار ولا غيره. او اتزن او افتح كمك لاحتمال ان يكون لشيء غير المدعى. الا ان هنا نقول العبارات ممكن تكون نص في المساله، ممكن تكون اشاره، ممكن تكون ظاهر في الشيء، ممكن تكون يعني تعبير يقصد به غيره، اللي هو التاويل له يقصد المعنى البعيد وليس المعنى القريب من ذلك. يعني لما واحد يقول للثاني قدام قاضي ليه عند فلان 1000 جنيه، افتح بقك خد، يبقى معناه انت بتاكل حرام وهتيجي على دي، يعني خد الحرام اللي انت بتاكل. ليس اقرار، هذا ليس اقرارا. يبقى الكلمه اللي بيتكلم بها الانسان امام القاضي والخاص مش هيقول هذا اقرار الا اذا كان نصا لا يحتمل الغير غير المعنى. وبلى في جواب اليس دي عليك كذا. بلى هنا بقى طبعا الان ما فيش حاجه اسمها لا بلى ولا بلى، ما بلاش، ما فيش، القاضي ما عندوش الكلام ده، القاضي نفسه ما عرفش اللغه العربيه قوي يعني. يبقى هيجي على الخصم يقول له بلى وما بلاش، لا اقول له الكلمه بلى زي نعم عندما تفرقش عند القاضي ولا عند الناس. يعني لما واحد يقول انا مش جيت لك امبارح، نعم جيت، هذا خطا. لما عايز تقول له ايوه جيت لي هتقول بلى، بس مين اللي يعرف بلى وما بلاش؟ ما فيش كلام ده، لا لا دي قضايا الان ما فيهاش اللغه العربيه، ولا هنشرحها بس شرح. اما في القضاء ما فيش حاجه الكلام ده كله، لا انا ده عند، اما بقى يجيبوا لنا بتوع كليه اللغه العربيه جايين عند القاضي وده هيقول له بلى ويقول له نعم، يبقى يجيب لهم واحد بتاع لغه عربيه يحكم. انما الان لا، كلام 99.9 داير بعدها هتلاقي كل الناس ما يفهمش الكلام ده. احنا نخاطب الناس بما يفهم الناس ليس بما يقوله اهل اللغه العربيه، وخاصه الناس اللغه بتاعتهم ما فيش بيعرف لغه عربيه ولا غيره، كلام العوام اللي يعني كتير منه له معاني متعارف عليها عرفا ليست لغه. يبقى احنا مش هناخد الكلام ده نص اسطمبة نطبقها على الناس، الناس لا تفهم هذا الشيء. يبقى احنا بندرس كدرس ندرس هذا الشيء. يبقى إذا قال أليس لي عليك كذا، قال بلى، لغة معناه أقر بهذا الشيء. لا نعم إلا من عامي، لا نعم إلا من عامي. يعني هنا لما إنسان بيسأل بصيغة نفي، أليس لي عندك كذا، أنت عايز تثبت من فعلا أيوة لك، هتقول له إيه؟ بلى بلى، النفي نفي إثبات. لما عايز تنفي هذا الذي يقوله لا مالكش عندي حاجة، هتقول له إيه؟ نعم، لأنه بيقول لك أليس لي، نعم ليس لك، ليس لك. يبقى هنا أنت حين تريد أن تنفي لهذا الإنسان ليس له عندك شيء، يجاوب نعم في قضية السؤال باستفهام المنفي. طيب، لا نعم إلا من عامي، فيكون إقرارا كقوله عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة، لأن ذلك لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العرب. أهي برضو حاجة تانية، تفرق إيه عند الناس؟ يعني ما يقول له عشرة غير درهم، غير درهم، غير درهم، ما تفرقش عند الناس هذا الشيء. ده بتاع واحد بتاع لغة عربية بيفهم، جايب أستاذ لغة عربية رايح عند القاضي، والقاضي بيفهم زيه والخصم زيه، يبقى هيلعبوا مع بعض. بقى هنا إيه ده؟ يقول له غير كذا غير كذا، والقاضي يحط الاحتمالات اللي فيها، لكن مش فانا احنا فهمنا برضو إيه اللي غير كذا اللي بيقول له يفهم الحزاق من أهل اللغة العربية. يقول لنا ابن هشام في مغني اللبيب: لكن النحويين قالوا إذا قيل له عندي عشرة إلا درهما، عشرة إلا درهما، أظن الاستثناء واضح، هذا الاستثناء، يبقى هنا المستثنى منه موجود فيها مثبت، أداة الاستفهام موجودة، المستثنى موجود، يقول أقول له عشرة إلا درهما، إلا درهما، يبقى يقر له كام؟ بتسعة. طيب، فإن قال إلا درهم، له عشرة إلا درهم، إلا درهم، يقول أقر له بعشرة، أقر بعشرة. ليه أقر بعشرة؟ يقول لك المعنى حينئذ العشرة موصوفة بأنها غير درهم، يعني عايز كأن هنا في هذه الصورة بتاعت اللغة العربية، مش بتاعتنا احنا بس بنحاول نفهم هو بيقول ايه، مش بتاعتنا الحاجات دي، بتاعت اللغة، اهل اللغة العربية. فيقول له علي عشرة الا درهم، الا درهم، كأنه عايز يقول ليه عندي عشرة كاملة، ما بقولش درهم، ده انا بقول عشرة. يبقى هنا باللغة العامية لما يقول كده يقول القاضي انا بتكلم عربي، هو بقول عشرة ما بقولش واحد، ده المعنى، له علي عشرة الا درهم، الا درهم. شيل بقى الا دي وحط مكانها غير، غير، غير بتعرب اعراب الاسم الواقع بعد الا، غير اللي بعد غير على طول في حاله الاستثناء بيبقى مجرور، لكن غير نفسها بتعرب اعراب الاسم الواقع بعد الا، يوم يقول لك اذا كان الجمله نفسها تامة مثبتة يبقى غير نفسها منصوبة، إذا كانت الجملة نفسها تامة ولكنها منفية يبقى غير تعرب، يجوز فيها النصب يجوز حسب وضعها في الجملة، إذا كان الجملة ناقصة ومنفية يبقى حسب وضعها في الكلام. فعلى ذلك هنا غير تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا. فده كلامه هنا في قوله عندنا له علي عشرة غير درهم، غير درهم، يعني قصدت العشرة لم أقصد الدرهم، يبقى له كام؟ عشرة كامل. ده اللي يعرف اللغة العربية يعرف هذا الشيء. طيب، يقول: وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: بلى. هنا يعني الأول قال لنا إن الاستفهام المنفي الجواب عشان تثبت تقول بلى، عكسها لنا هنا، يبقى عرفنا الحكاية رجع بقى حسب العرف، وحتى اللغة نفسها مختلفة في هذا الشيء، فمش هنحطها قاعدة للقضاء. هنا الحديث اللي فيه أن عمرو بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجاهلية، هو كان يدعي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو صادق أنه رابع أربعة في الإسلام، يقول أنا أول من أسلمت مع هؤلاء المؤمنين. جات إزاي دي؟ أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة وسأل: من معك يا رسول الله؟ قال: عبد وحر، عبد وحر، مع النبي صلى الله عليه وسلم، العبد اللي هو بلال والحر اللي هو أبو بكر الصديق ومعه زوجته خديجة رضي الله عنها. يقول: أنا بقى ربع هؤلاء، أنا ذهبت في هذا الوقت اللي ما كانش معاه إلا دول بس، فلما أردت الإسلام فقال لي: إنك لا تقدر الآن، يعني تقدرش ما تكون معي الآن، هو أسلم، ولكن قال له: ارجع، فإذا بلغك أني ظهرت فأتيني. فهو رجع إلى القوم رضي الله عنه وبلغه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال: يا رسول الله أتعرفني؟ فقال له: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. لقيتني، وهنا السؤال أتعرفني؟ الجواب نعم، السؤال مثبت، الجواب بالإثبات، قال نعم. قال: أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: قلت بلى. هو الأصل أن يقول نعم، بس احنا مش هنصلح له درجة، ده هم دول العرب دول مش هنصلح، يبقى كلام العرب يحتمل هذا الشيء. لذلك قلنا عند القاضي ما فيش بقى لا بلا ولا نعم، عند القاضي الكلام العرفي اللي الناس متعودة عليه بيعطي معنى الإثبات هو اللي هيقضي به القاضي، الكلام اللي يعطي معنى النفي هو الذي سيقضي به القاضي في ذلك. طيب، وإن قال، يقول في شرح مسلم الإمام النووي: يعني فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الإقرار بها، قال: وهو صحيح من مذهبنا يعني الشافعي. وإن قال: اقض ديني عليك ألفا أو هل لي عليك ألفا، قال: نعم، فقد أقر، أنا عايز منك ألف، أي فعل هنا أقر بهذا الشيء. إذا قال: أمهل لي يوما أو حتى أفتح الصندوق، أنا عايز منك ألف، طيب أصبر عليه لغاية ما أفتح المحل، لغاية ما يجي لي فلوس، لغاية ما يعمل كذا، يبقى هو مقر بهذا الشيء الذي ادعاه الآخر عليه. إذا قال: له علي ألف إن شاء الله، له علي ألف إن شاء الله، يبقى هذه الكلمة إن شاء الله بيطلقها الناس تبركا بهذه الكلمة، يبقى على ذلك إن شاء الله أثبت على نفسه هذه الألف الذي قالها. ولكن له علي ألف إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله تفرق عن اللي قبلها. له علي ألف إن شاء الله، كأنه أنا مقر بألف إن شاء الله، هو له عنده. له علي ألف إلا أن يشاء الله، والله لو احتملت الأولى أنها ترفع بكلمة إن شاء الله، يقول أنا كنت أقصد الاستثناء بهذه الكلمة في الثانية فأقر بهذا الشيء. إلا أن يشاء الله أن يرفعه، لا احنا ما نتكلمش في رفع، احنا نتكلم في اثباته، انت معترف ما فيش حاجه ترفع، هذا الذي تقوله. يبقى الا ان يشاء الله كانك اثبتت الان، الا ان يشاء الله يبقى حلها ربنا ما يرتفع، لكن انت الان اثبتت على نفسك هذه الالف. طيب، الا ان يشاء زيد، الا ان يشاء زيد ايضا اقرار على نفسه، هو ليه علي الف الا ان يشاء زيد خلاف ذلك، ما لناش دخل بزيد، احنا في اقرارك انت على نفسك. ان علق بشرطه لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار أو أخره، يعني المعنى أنه التعليق بمشيئة آخر. شوف هنا: له علي ألف إلا أن يشاء زيد، يبقى هنا أثبت على نفسه ولا ما أثبتش؟ وبعدين عايز يرفعه بقى، إذا شاء زيد يمكن يقصد لما زيد يسدها لي بقى، معليش يمكن يقصد، لكن لما يقول هنا له علي إن شاء زيد، والله لو زيد حيقول كده حديه الألف، هل هذا إقرار؟ إقرار ليس إقرار. لما أقول أنت والله لو فلان قال لي أديك ألف جنيه هديك ألف جنيه، ماشي ليك علي لو فلان قال هذا الشيء، يبقى أنا بعلق أن لك عندي بكلام فلان، هذا يبقى ليس إقرارا بهذا المال، سواء أنه قدم ولا أخر ذلك. يقول: أو إن قدم زيد فلعمر علي كذا، هو لم يثبت على نفسه، هو يعلق بالمشيئة لأنه وعد، والله أنا فرحتي أن عمرو حيقدم، حنبقى أدي لفلان جايزة له كذا، مش إقرار أنه له عندي شيء، يبقى هنا هذا وعد وليس إقرار. قال: فإن المشيئة قد تذكر تبركا وتفويضا كما قدمنا، ومن قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين، وهذا كان تحقيقا، حتدخلها الغلو دخلوا فعلا، يقولون إن شاء الله يقولها الإنسان تبركا وتحقيقا لهذا الشيء، ما هوش تعليقا إلا في هذا، لكن يقول إن شاء زيد أو إن شاء فلان، يبقى هنا نشوفه بيرفع ولا بيثبته، فالأصل إثبات ما عليه إلا أن يشاء فلان، إذا قال بهذه الصيغة له علي كذا إن شاء فلان، أصل ملوش إلا لما يشاء فلان، فهذا ليس إقرارا به. أو أخره كله علي دينار إن شاء زيد أو إن قدم الحاد أو إن جاء المطر، هذا ليس إقرارا، كل هذا الشيء على المستقبل، كأنه يحتمل أن يؤول على معنى لو الدنيا شتت النهاردة حدي جنيه، هنا مش معنى أنك لك عندي هذا المال، ده أنا من فرحتي بنزول الشتاء أعطيك هذا الشيء، يبقى هذا ليس إقرارا بهذا المال طالما أنه علق على مصر. إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار. ده دخلنا في الدين بقى، يعني عايز يقول إذا جاء آخر السنة هو لي عندي دينار، معناه إن استلفت منه دينار ومعاد السداد في آخر السنة، أما يجي آخر السنة يبقى أعطي هذا الشيء، هذا إقرار على نفسه. فإن فسره بأجل أو وصية قول بيمين، يعني أثبتناه وبعد ذلك لما هو يفسره بشيء إن دي كانت وصية أنا بأوصي له بكذا، يبقى نقول له احلف على هذا الذي تقول، لأنه لا يعلم التفسير إلا منه. يقول في الكافي: إن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا، لأنه بدأ بالإقرار وبين بالثاني المحل. هنا بحسب يعني اللي بيقول هذا الشيء انه بيفهم لغة عربية ولا بيفهمش لغة عربية، هذا الإلقائي. وعند الناس مش هتفرق انه يقول انه اذا جاء رأس الشهر فلك عندي كذا او لك عندي كذا اذا جاء رأس الشهر، بقدم ايه واخر ايه ما تفرقش عند الكثيرين من الناس. لكن اذا فهم من كلام الناس انه وعد منه ان اخر الشهر عشان نتيجة هتظهر وحديله مكافأة، يبقى هذا ليس اقرارا بدين. اذا فسر انه لا له علي دين وفي اخر شهر اذا جاء اخر شهر اعطيه هذا الشيء لكن لسه ما حلش الان، يبقى هو ملزم بذلك. يقول ابن قدامة في الكافي: ان قال له علي الف اذا جاء رأس الشهر كان مقرا، لأنه بدأ بالإقرار يعني بقوله له علي كذا مقر. وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فليس بإقرار، هذا محتمل لمن يفهم الفرق بين الصيغتين. من ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق، لم يكن مقر، لم يكن مقر الإقرار، يقول أيوه ليه علي دينار، لكن لا لو شهد فلان معناه أنه فلان مش ممكن يشهد لك بهذا الشيء فيكون في المستحيل، أو أنه وعد وليس ملزما له. طيب إذا وصل بالإقرار ما يغيره، يقر بحالة وبعدين يستدرك، أو أنه ينفي هذا الذي أقر، أو يذكر شيئا آخر معه. إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء، وإن قال ألف من ثمن خمر لزمه. ما هنا إيه اللي فرق يعني في الاثنين؟ هو شكلها ما فيش فرق بنجي بنجي. إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء، إيه معناه؟ كأنه بيقر بثمن خمر، إن أنا بعت له خمر أو هو بعدي خمر وليه عندي الحساب ليه الثمن. لا يحل بيع الخمر في الإسلام، لا يحل بيع الخمر في الإسلام إلا إذا كان خمر الزمية أو إذا كان خمر الخلال فيها خلاف، والقاضي أن يحكم فيها بما يراه في ذلك. فهنا هذه أموال البعض يعتبرها أنها لها حرمة، عند الزمية بيبيح ويبقى مكان بداخل بيته، الخلال اللي بيحولها إلى خل مهنته فيقول هذا مش حولها خمر عشان يبيعها للناس، فيها خلاف. سيبنا من اللي فيه خلاف، خلينا هنا في اللي بيقول انه خمر خمر، يقصد خمر يشربه، انا اشتريت من فلان هذا الخمر وشربته بقى علي دين لفلان هذا الشيء، الان الحاكم هل يلزمه ان يسد هذا الشيء؟ اقول لا، مش هنلزم بالسداد في هذا، الخمر لا ثمن له، انما الواجب اراقة الخمر، فلا يلزمه بشيء حتى لو اقر ان له علي كذا. طيب والله هو اقر بينه وبين الثاني ودى للثاني فلوسه، ما القاضي مش دخل فيه، المسألة في التنازع اللي بيتنازع قدام القاضي. فهنا إذا قال له علي ألف من ثمن خمر لزمه، وكذا إن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، يبقى دي تفسر لنا بقى المعنى التاني ده، عايز يقول أنا دفع له ألف جنيه عشان يجيب لي خمر، مش عايز الخمر، عايز فلوس، يبقى له فلوس ولا ملوش فلوسه؟ له المال. فإذا قال هذا الآخر يقول أنا خدت منه ألف جنيه عشان أديه الخمر، هو رجع في كلام القاضي يقول هو رجع أو ما رجعش، ليه عندك المال، رجع له هذا المال الذي أخذته. ده الفرق بين المسألتين، كأن الأولى اشترى واستهلك، هنا الآن صاحب المال يقوله عايز فلوسي، خد مني اشترى مني خمران، ذهبوا للقاضي، القاضي الآن يقول له عندك مال، يقول لي علي ثمن خمر شربته وهتعمل، لا يلزمه بسداده، ولكن يقيم عليه الحد في ذلك، حد شرب الخمر، لأنه مقر على نفسه أنه شرب هذا الخمر. إن قال ألف من ثمن خمر قال لزمه، كأنه دفع له الألف ودلوقتي يقول له مش عايز خمر، عايز فلوس بتاعتي، مش عايز الخمر، يبقى يلزمه أنه يعطي طالما الآخر أقر له أنه له ذلك. وكذا في ثمن المبيع إذا حصل خلاف بين الاثنين، إذا أقر أنه فعلا هو دفع لي مال عشان حاجة وفسخنا، يبقى القاضي يلزمه تترجع له المال الذي دفعه لك، سواء بقى ثمن مبيع أو ثمن أو مال مضاربة أو وديعة تلفت على شرط ضمانها ونحو ذلك، يعني أعطى الآخر وديعة وإن حافظ لي على هذه الوديعة، لو تلفت عندك يبقى أنت ضامن لها بشرط الضمان وأتلفها، يبقى على ذلك يضمن إذا كان مفرطا في ذلك. فإذا أقر إنه له عندي ألف من ثمن وديعة أنا أتلفتها، يبقى يلزمه القاضي بأن يسد هذا الألف. يصح استثناء النصف فأقل، يعني هذا عند أهل العربية، عند أهل اللغة العربية أنه يعني يذكرون الاستثناء. يقول أبو إسحاق الزجاج: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، يعني دي العادة. أما تقول مثلا إن دخل التلاميذ الفصل إلا واحدة، دخل 100 تلميذ الفصل إلا واحدة، يبقى هنا لكن دخل 100 تلميذ الفصل إلا 99، أنا لا مش العادة أنت ما تقول دخل واحد وخلاص، اللي هنا هذا عي في الكلام. الإنسان يتكلم بمثل هذه الصورة السامدة أنه حيستثني الكثير من العدد ويتبقى القليل، مش الأصل الكلام بهذا الشيء. هذا في اللغة. يقول: قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. 1000 سنة إلا 50 عاما، إذا هذا الأصل استثناء الأقل من العدد. الأقل إذا قالوا النصف فما دون النصف. طيب فرضنا إنه استثنوا الأكثر، يعني قلنا إن في العدد هذا الأصل والأصل في اللغة، إلا أن يكون لسبب من الأسباب، إلا أن يكون لسبب من الأسباب. ولذلك يعني هنا يقول لك في القرآن قول الله عز وجل لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طيب الغاوون دول الأكثر الناس ولا الأقل الناس؟ الأكثر لك أو استثناء الأكثر؟ هو استثناء الأكثر لقوله سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى الأكثر الغاوون، قالوا هذا صحيح، لكن مش الأصل استثناء الكسرة. طالما أنه ثبت مرة وإنسان بيتكلم وعرف الناس إن هذا جائز، لا مانع من مثل ذلك إذا كان هذا العرف. هتفيدنا في إيه بقى في الكلام؟ في الإقرار، في الاعتراف. لما يقول فلان ليه عندي 10 إلا 7، إلا 7، هنا الأصل لما يقول ليه عندي 10 إلا 3 مثلا، 100 إلا 5 إلا 6، لكن 100 إلا 40، 100 إلا 30، طب أنت اللي خلاك تقول 100 إلا 30، ما تقول ليه عندي 70، ماشي، لكن لو قلت 100 إلا 70 قول ليه عندي 30، ولا داعي لهذا الاستثناء. لكن لو كان هذا العرف من الناس أو يفهم من الإنسان كأنه يقول ليه عندي 100 وأنا سددت له مرة 20 ومرة تانية 30 ومرة كذا، يبقى 100 إلا 70 اللي عندي الباقي. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. الذي بيتكلم يبقى القاضي مش هيجي يكتفه باللغة ويقول له لا، اللغة بتقول الاستثناء الأقل وأنت بتقول 100 إلا 70، يبقى ملزم بالمية كلها، ملزم بالمية كلها. هنا لا، ما نقدرش نقول بهذا الشيء، وخاصة أن أكثر العلماء على أنه يجوز استثناء الأكثر، الشافعية والمالكية والأحناف، إلا أفرادا من المالكية وافقوا الحنابلة في أنه لا يجوز الاستثناء الأكثر، إنما الاستثناء في الأقل. لاحظ أنه لما يقول لك لا يجوز ما جابهاش من القرآن، ولا القرآن أفاد أنه العادة استثناء الأقل، ولكن أحيانا قد يكون استثناء الأكثر، زي هنا في القول سبحانه: إلا من اتبعك من الغاوين. لكن قالوا أن اللغة كذلك، ونقول الناس ما بيتحكموش اللغة، الناس في الخلاف في الديون ما حد بيقول لغة ولا بيتكلم لغة عربية، بيتحاكم أنه العرف اللي جاري بيننا في ذلك. طب حيبني عليها إيه بقى؟ يقول: يلزمه 10 في قوله له علي 10 إلا 6، لما بيقول له علي 10 إلا 6 بيقول له لا، ما تكلم عادي، يقول ليه ما تقولش له علي 4 اللي خلاك تقول 10 إلا 6، يبقى أنت مقرب العشر، يبقى يلزمك العشر. هذه فيها نظر الجمهور على أنه 10 إلا 6 بيقصد 4 اللي لم يقر إلا بالأربعة. بس ياخد باله بقى اللي بيقر ما يعملش كده، قد يكون القاضي يلزمه، يحس أنه هو عايز يعني يتكلم بالكلام الكثير يقوم يلزمه، طب خد عليك العشرة كلها لغاية ما تثبت خلاف ذلك. طيب يلزمه 5 في ليس لك علي 10 إلا 5، يعني حين يقول لك علي 10 إلا 5 يبقى يلزمه 5. بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، لأنه لو سكت قال فلان عايز منك 10، أيوه له علي 10، وتكلم تكلم تكلم وبعد كده قال إلا 3، يقول له لا العب ما فيش خلاص، وقت ما أنت بتقول 10 إلا 3 استثني، لكن بعد ما قلتها اتثبتت عليك هذه الكلمة، يبقى له عندك 10 كاملة. يبقى لابد أن يكون الكلام موصولا إذا أراد الاستثناء، وأن يكون من الجنس والنوع. فله علي هؤلاء العبيد 10 إلا واحدا استثناء صحيح، ويلزمه 9 من العبيد. وله عليه 100 درهم إلا دينار لزمه 100، لزمه 100، يعني عايز يقول أنت بتستثني من غير جنس ليه؟ ما بتتكلف في الدراهم إيه اللي دخلك في الدنانير الآن؟ دي فيها نظر، هذا الشيء فيه نظر، لأنه ممكن إنسان يقول فلان أيوه ليه عندي 1000 جنيه إلا 20 دولار؟ أنا أقول صحيح صحيح، الدولار حفكها الدولار بكم جنيه وأطرح دي مدية تديني معنى صحيح، فإيه اللي خلينا أقولها لا ما هي من غير الجنس؟ هذا إقرار صحيح منه حين يقول ذلك، لعله يقصد أنه كان المال هذا المال وأنا سديت منه جزء بقدر 15 دينار احسبها أو دولار احسبها تطلع قد إيه، يبقى له عندي الباقي، فالإقرار بتاعه إقرار صحيح. ولذلك اختار الخرقي الصحة في هذه الحال، لأن لما يقول له عليه 100 درهم إلا دينارا، الدينار ما بيتفكر 10 درهم، يبقى كأنه يقول له 90 درهم، ما فيش فيها مشكلة في ذلك، فالصواب إنها تصلح. له هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها. الدار، الدار زي ما احنا نقول رأس العمارة، بس العمارة رأسية فوق مليانة شقق فوق بعض، الدار أفقية حوش زي زمان عند العرب ولا الأعراب والبدل عنده حوش مليان بيوت، هنا أقول هذه دار، الدار الحوش اللي يجمع مجموعة من البيوت، يبقى هي أفقية تسميها الدار، فأقول له عندي هذه الدار إلا البيتين دول، هذا إقرار صحيح أنه يستثني من الدار بيوتا. إلا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، عايز يقول استثناء الأكثر اللي قدمنا قبل ذلك الخلاف اللي فيه، فإذا أخذنا بأن استثناء الأكثر جائز على ذلك، إذا قال له عليه العمارة فعلا بتاعته إلا تلتينها بتاعته تلتينها، يبقى على ذلك إذا كان العرف الجاري مثل ذلك يقبل هذا الكلام. له الدار ثلثاها أو عارية أو هبة، عمل بالثاني لأنه تفسير، لما يقول أيوة البيت ده بتاعه إيجار، هو انا ايجار صحيح، انا اديت له اجرت له البيت باعتبار انه بيسكن فيه فاقول بتاعه، يبقى هنا انه للمصاحبه بانه ساكن فيه، مصاحبه انه ساكن في هذا المكان، يجوز اقول ان له هذا الدار هبه بس ما اديتهالوش، فرجعت الكلام في الهبه قبل ما يقبضها، وهنا الهبه اذا قبضها لا يجوز لك ان ترجع فيها، لكن قبل القبض لك ان ترجع، فقال له الدار فعلا بس كان هبه وما قبضتوش الدار، ما اديتلوش الدار، رجعت كلامي في هذا الشيء، فيعمل بهذا الذي يقوله. يبقى له الدار ثلثاها، يبقى هنا بدل جزء بدل البعض من الكل، او عاريه يسمي بدل اشتمال، بدل اشتمال يعني اديته الدار على انها عارية ولسه ما استلمتهاش، فعلا او هو ما العارية موجودة عنده فانا رجعت في العارية اخذتها من حقي ارجع في العارية الاعارة يعني، او هبة ولم يقبضها فرجعت في كلامي فيها، فتفسيره يفيد انه يعمل بهذا التفسير. اهو بيقول لك هنا كقوله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه تعرف ايه؟ بدل، بدل ايه؟ بدل اشتمال، يعني يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، هذا بدل اشتمال. فلما يقول له هذه الدار عارية، يبقى هنا كأنه أقر ورجع في هذا الذي يقوله بمعنى صحيح، يعني أعطيته الدار مش تمليك، مش يملك استعارة يقعد فيها يومين ثلاثة ويسيبها لي مرة ثانية. يصح الاستثناء من الاستثناء، يستثني زي قول الله عز وجل، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين إلا امرأته وقدرنا إنها لمن الغابرين، فاستثناء من استثناء، يبقى الملائكة بيقولون إنا أرسلنا إلى هؤلاء المجرمين، القوم كلهم مجرمون بس استثنينا آل لوط، ليس مجرم آل لوط فيهم واحدة مجرمة اللي هي زوجة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقالوا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. طب ده حينبني عليه إيه؟ يقول لك الاستثناء من الاستثناء في الإقرار، يعني يقول فلان له علي 7 إلا 3 إلا درهم، له علي 7 إلا 3 إلا 1، خدها من الآخر بقى 3 إلا 1 يبقى كام؟ 2 2 شلهم 7 يبقى أقرب كام؟ بخمسة، تطرح من الآخر للأول فيها حتى تتم الاستثمار. من باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له. هنا صورة أنه معه عبد، معه سيارة، معه شيء، وباعها لإنسان. بعد ما باعها لهذا الإنسان وأخذ منه الثمن، الآن بيقول لنا السيارة دي مش بتاعتي، السيارة دي بتاعت فلان، يقر بها لفلان. ومفيش بينة فيه، لو في بينات يبقى يعمل بهذه البينة اللي موجودة، لكن كلامنا هنا في العمل بالإقرار. هذا أقر. طيب اللي أخذ السيارة دفع ثمنها، صارت له هذه الآن. عشان نرد السيارة هذا بيقول أنا أخذت المال والسيارة مش بتاعت فلان، هي بتاعت فلان، أنت أقررت أنها لفلان، طيب سيب السيارة مع اللي أخذها واغرم واحدة تانية لهذا الإنسان. يبقى بإقراره يغرم لهذا الآخر، لأن إقراره لا يمضي على المشتري. أنت بعت المشتري حاجة الأصلها بتاعتك أنت، فلما تقر حيخسر المشتري الآن. يا إما تعطي هذا المشتري المال الذي أخذه، يا إما أنت تغرم سيارة لهذا الإنسان الآخر. تعطي لهذا المشتري مال إذا قبل الرجوع في ذلك، ده بمجرد الإقرار. لكن فرضنا صاحبها الأصلي جاب أوراق هذه العربية دي بتاعتي أنا، هذه العربية، يبقى ترجع السيارة لصاحبها وهذا يغرم المال لهذا الذي أخذ له. لكن كلامنا هنا في اعتبار الإقرار هو الدليل الوحيد في المسألة، مفيش أدلة تانية لواحد من هؤلاء اللي معه السيارة أخذها، هذا أخذ المال فهو يغرم هذا المال للإنسان الذي أقر له. يغرمه للمقر له، لمن أقر له يعني. طيب إن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، لا بل من عمرو. هنا في الإقرار قدام القاضي أحيانا القاضي بيروح ربطه بالإقرار بيقوله ملزم باللي أنت بتقوله، يبقى تيجي تحضر الكلام اللي هتقوله، ما تقعدش تقول كلام وتبدع في كلامك فيه خاصة في الإقرار. لما أقول أنا غصبت هذا، يعني أنا أخذته بالعافية من زيد، لا 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 أنا أخذته بالعافية من عمرو. يعني انت ما انتش عارف خدته من الاثنين، طيب من زيد بقى بتاع زيد، من عمرو تغرم واحد تاني لعمرو. يبقى هنا خلاص هذا هيكون لزيد بإقراره، وبإقراره يغرم آخر لعمرو أو قيمته لعمرو. إذا قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد، غصبته من زيد، هنا كون يقول غصبته معناه رجل حرامي، رجل مش كويس، رجل إقراره على نفسه بس مش لغيره. فهنا يقول هذا العبد ملكه لعمرو، طيب شكرا ما لناش دخل بإني ملكه لعمرو، أنت خدته من مين؟ أنت غصبته، أنت سرقه من مين؟ يبقى هو الأصل أنت سرقت منه هذا ملك لهذا الإنسان، يبقى هو لزيد الذي قال أخذته منه. ويغرم القيمة لعمرو، ويغرم القيمة طالما أنه معترف أن ملكه لعمرو، يبقى يغرم القيمة لعمرو لأنه حال بينه وبين عبده. طيب غصبته من زيد وملكه لعمرو، فهو لزيد لإقراره باليد، ولا يغرم لعمرو شيئا، ولكن هو بيقول أن ملكه لعمرو. إذا وضح كلمة ملكه لعمرو بشيء ينافي أنه ما اغتصبوش من عمرو أو كذا، يبقى على ذلك هذا يؤخذ بالإقرار الذي يقوله. لكن إذا لم يوضح هذا الشيء وقال أنه فأنا سرقه من ده وبعته لفلان، يبقى هتدي لفلان، هيصير لفلان، وانت تغرم الثمن او القيمه الاول، اذا الا اذا جاب الاول بينه على ان العبد ملك له، بينه يعني شهود على ان العبد ملك له، رجع لصاحبه الذي يملكه اصلا، وهذا المقر يغرم الثمن للثاني. يبقى غصبته من زيد وملكه لعمرو، فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا على التفصيل اللي ذكرناه. من خلف ابنين ومئتين، فادعى شخص 100 دينار على الميت، فصدقه أحدهما وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها. يمكن ذكرنا حاجة قريبة من كده في المواريث، إنسان توفي، لما توفي ساب ابنين وسايب 200 دينار، 200 جنيه، 200، 200 حيتوزعوا بين الابنين، كل واحد ياخد 100. طيب طلع لهم واحد قال أنا عايز من أبوكم 100، لي عند أبوكم 100. يبقى الآن هذا إنسان صاحب دين على هذا المتوفى، إذا أقر له الإنسان، الكلام هنا أنه معك شهود على ذلك، هنعيد اسمه من جديد، لك 100، يبقى تأخذ من رأس المال 100، هما اسم المواريث بعد ذلك إذا كان في بينة. لكن ما فيش بينة، إنما أحد الولدين بيقول أيوه فعلا أبويا كان أخذ منه، أنا أقر بهذا الشيء. بلاش أنا أقر بهذا الشيء، لأنه إذا أقر ممكن يصلح شاهدا ويحلف الآخر معه ياخذ من أخوه الثاني. هو مش عايز يقول لنا المسألة دي بلاش منها، هو عايز يقول لنا مسألة أخرى. أنا أقر بهذا بس ما شهدش، أقر ولا أشهد. الله إيه أقر ولا أشهد؟ أقر أنا خايف الأبوه يتحسب ويتعذب على هذا الشيء. ماشي يعني ملك عليك فيه. طب يلزم يديله كام لهذا الإنسان؟ أي زمن نصف. أنت بتدعي 100، إلا أنا أخذته من المراس نصيبي. لو كان المراس كله موجود أنت هتاخد 100 من المراس ككل، فالذي لك عندي نصف نصيبي فقط وهو 50. يبقى هنا إيه لازم المقر 50 ليس 100. أهو بيقول لك بقى الصورة الثانية، إلا أن يكون المقر عدلا ويشهد مع المدعي. إذا كان هذا المقر عدلا وشهد مع المدعي فيأخذ 100 من المال كله والباقي بين هذا وبين أخيه. باب الإقرار بالمجمل. الإقرار تعبت طبعا ولا لسه ما تعبتوش؟ ماشي. الإقرار بالمجمل هو ما احتمل أمرين فأكثر. الإجمال يمكن أخذنا شيء في الأصول لما كنا بنشرح الأصول، ونرجو نحن نرجع له ثاني قريب. الإجمال سايح يعني سايح، هذا تحتمل الأشياء هذه مجملة. فهنا يقول إذا أقر بحاجة تحتمل ما تحته، زي يقول له علي شيء وشيء، له علي شيء وشيء. طبعا يعني إنسان بقى اللي يقول له شيء وشيء دي مسائل، بس يعني تصعيب المسألة علشان تمرين القاضي كيف يحكم. وإلا اللي يعني هيروح للقاضي والقاضي يقول له فلان عايز منك إيه، ليه عندي حاجة كده، ليه عندي حاجة يقول أديله على يقول عليه عندي إيه. لا لا لا، هنا كلامنا بس للتمرين إنه لو قال هذا شيء هعمل إيه فيها. يقول له علي شيء وشيء أو كذا وكذا، طيب صح إقرار، أنت ملزم بهذا الشيء وشيء، وفسر لنا إيه اللي تقصده بهذا الشيء. مش عايز يفسر، طيب احبسوه لغاية ما يفسر هذا الذي يقوله، فإذا فسره يقبل بما مثله يقبل بما مثله. يعني لو قال له علي شيء وشيء وبعدين قال له علي جناح بعوضة مثلا وبتاع، القاضي هيقبل منه هذا الشيء؟ لا، ادخل السجن لغاية ما تفكر صح وتطلع تقول لنا ايه اللي ليه عند هذا الإنسان له عنده. يقول قاضي أبو يعلى الفراء، إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت. كويس برضو هذا الشيء، انه انت مش عايز تقول اللي عندك ايه، طيب التاني يقول ليه عند انت عايز منه ايه. فاذا فسره، فاذا صدقه هذا الاخر يثبت، واذا ابى جعل ناكلا ويقضى عليه. انت مش عايز انك تفسر هذا الشيء، هو بيدعي عليك انهم 1000، يقول لا ما هماش 1000، طيب هم قد ايه؟ ما اعرفش. مش عايز يقول القاضي ابو يعلى ياخذ بانه يلزم بما يقوله هذا الاخر يقضى عليه بالنقول، فهو مش عايز تفسر له عليك ايه، يبقى هنقضي عليك بالكلام الاخر بالنقول. لكن لو وضع هنا مع هذا القضاء بالنقول يمين هذا الاخر، والا كل انسان يدعي بحسب ما يرى، يقبل تفسيره باقل متمول او باقل متمول. يعني إذا فسر بشيء يصح أن يكون هذا مالا خلاص يقبل منه هذا الشيء. إنسان يقول له علي فعلا، له عندي، رحت أكلت عنده في المطعم، لي عندي 2 جنيه ثمن الفول اللي أكلت عنده، يقبل هذا الشيء. فسره بهذا الأمر، يبقى فسر بأقل شيء طالما أن مثل هذا الشيء يكون في هذا الأمر. أنا رحت عنده في معرض السيارات، اشتريت منه سيارة وكذا، له عندي هذه السيارة، ما فيش مانع بإقراره أقر بهذا الشيء. لكن إذا أقر بشيء وفسر هذا الشيء بما لا يحتمل لا يقبل منه هذا الشيء. أهو يقول لك أنه إذا قال له عندي ميتة خمر خنزير لا يقبل منه هذا الشيء، يعني هذه الأشياء لا يقبل منه، فيها تفصيل تحتها تفصيل في هذا الأمر. إذا كان والله هذه الأشياء الميتة الذي لك، فلان هذا بيطالبني ببقرة، البقرة دي ماتت ما هيش موجودة عندي، يبقى ليس له مال، وأقر فعلا أنها موجود في بقرة ولكنها ميتة مش هو الذي أمتها، يبقى ليس إقرارا بمال. له عندي خمر، إنه طالب مني أنا أجيب له خمر، وأنا مش هجيب له خمر. طيب هو دفع لك مال، إذا دفع مالا يلزمك رد هذا المال لصاحبه، إذا لا ما دفعش، اللي هو لي عندي هذا الشيء كوعد لا يلزم برده. إذا فسر بأشياء غير مقبولة، أيوة ليه عندي، ليه عندي رد سلام سلم عليه امبارح وما ردتش عليه هنا، هل يقبل عند القاضي هذا الشيء؟ لا ما يقبلش عند القاضي مثل هذا الكلام. لا بغير متمول، يعني شيء لا يصلح أن يكون مالك، زي يقول قشر جوزة حبة بر، لا أشياء ملهاش قيمة، ليه عندي كذا وبعدين يفسرها بحاجة ملهاش قيمة، هذا لا يصلح. ويبقى نثبت عليه كما قدمنا في التي قبلها. إن مات قبل التفسير، يعني عند القاضي يقول فلان يدعي أنه ليه عندك شيء، قال فعلا ليه عندي شيء، وطب ميت في المحكمة، هنا ما أقرش بإيه هذا الشيء، طب هنجيب الورثة ونلزمهم بهذا الأمر، هنا لابد من بقى بينا، لأن المقر بيقر على نفسه ليس على ورثته، لذلك لا يؤاخذ الوارث بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون له عنده شيء حد من الحدود أو شيء. له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول، يعني أقل ما يتمول، أقل المال، عايز يقول يعني الناس بتختلف فيما بينها، ممكن المال اللي عندك أنت كثير يكون عند غير قليل، فعلى ذلك لما يقول أيوه هو أنا خدت منه مال كثير فعل مال كثير، وبعدين مثل هذا الإنسان إنسان أدير، إنسان المال الكثير اللي في ظني ممكن يكون 100 ممكن يكون 200، مش هقول له ألزم بمليون، المليون عندنا كثير، ما أقدرش ألزمه بهذا الشيء، يبقى على ذلك هو يفسر هذا، فإذا فسره بشيء حتى لو كان قليلا هو يمكن عنده يكون كثيرا هذا الشيء. له دراهم كثيرة قبل، وأدي الدراهم إما فسرها إما نلزمه بثلاث دراهم، إن ثلاث دراهم قد يكون عند بعض الناس من الكثرة أنها تكون كثيرة. له علي كذا وكذا درهم أو كذا وكذا درهما، يلزمه درهم واحد، رجعنا للغة العربية مرة ثانية، له علي كذا وكذا درهم كذا وكذا درهم، يعني وكلها النصب هنا الأعداد من 3 و9 بيبقى التمييز بتاعها جمع مجرور من 11 ل99 يبقى مفرد منصوب، المئات وألفاظ العقود تبقى مجرور هنا، فهو بيقول له علي كذا وكذا درهم، ايه بقى حكايه درهم دي اللي احنا ما احناش عارفين، يقول لك مجرور ومنصوب فين المرفوع ده، يقول لك لا ده هنا بيفسرها كأن يقول له علي كذا وكذا هي درهم، هي درهم، يقول لك رفعها على القطع، على القطع انقطعها عما قبلها عن الجمله اللي قبلها فاداها حكما اخر كانه حط لها مبتدا قبلها فقال هي درهم، هي درهم، أو بأنه نصبها كذا وكذا درهما كأن يقول أعني درهما أقصد درهما، فهنا برضو منصوبة على القطع مما قبلها ويبقى منصوبة بفعل محذوف تقديره أعني ونحو ذلك. إن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره، يعني عايز يقول له علي كذا كذا درهم درهم، لما بنقول 3 بقول دراهم دراهم، يبقى هنا لكن لما هنا خلاها درهم واحد كأنه بيقصد له علي جزء من درهم فقال بعض درهم فحذف المضاف وساب المضاف إليه هنا أو حذف المضاف إليه ساب المضاف إليه. طيب وله علي 1000 درهم أو 1000 دينار أو 1000 ثوب أو 1000 إلا دينار، يبقى المبهم من جنس الذي يقول له علي 1000 إلا ثوب، يبقى له علي 1000 ثوب إلا ثوبا واحدة، 1000 إلا دينارا يبقى 1000 دينار إلا دينارا، وهكذا. كفاية عليك كده النهاردة؟ لسه فاهمين؟ طيب ماشي خدوا دي كمان. فصل، إذا قال له علي ما بين درهم و10 لازمه 8، أظن دي سهلة، له علينا ما بين درهم، المسائل ما هو مش هيروح للقاضي يقول له كده له علي ما بين درهم و10، ما تجيش أبدا، إلا أنه يعني تمرين للذهن، الإنسان اللي بيقضي يقوم يتعلم اللي يشغل دماغه بسرعة ده يقصد إيه في الكلام، يبقى يفيد في تنمية مهارات الإنسان، ولذلك العمليات الحسابية أحيانا تنمي مهارة الإنسان في التفكير بسرعة يعرف الشيء حتى لو ما كانش هيقضي في مثل هذه الأشياء، إيه هي مجرد التمرين فقط. فلما يقول له ما بين درهم و10، أدي الدرهم وأدي ال10، ما بين الاثنين هيبقوا كام؟ 8، ده احتمال، فهو بيقول لك إذا طب من درهم إلى 10، من درهم إلى 10 هيبقى لي كام في هذه؟ أقول لك ليه تسعة ليه تسعة أو طبعا تكونش عشرة فيها حسب العرف حسب العرف. لكن احنا ماشيين معه على ان تمرينات ذهنية فقط تمرينات مش كلام يعني ان هو نصوص منزلة من القرآن يتجه كلام. هو بيقول لك ان العرف بتاع ناس بتكلم طب والله العرف اتغير بقى حاجة تانية اللي في عرف حسب العرف الجاري في البلد نقول بالعرف في الحكم في ذلك. يبقى من درهم الى عشرة لازمه تسعة ما بين درهم الى عشرة اهو شوف الاولين قال له علي ما بين درهم وعشرة الزامه ثمانية ما بين درهم الى عشرة قال لازمه تسعة. طب ايش معنى الثانية اخي الثمانية وهنا بقى التسعة ايه خلاها كده عايز ما بين درهم الى عشرة كأن الى للغاية يبقى من درهم ده لغاية العشرة سيل العشرة لان الغاية مش داخلة فيها كأنه يعني يقصد هذا الشيء فيها. طيب هو المغية داخل في الغاية ولا ما هوش داخل فيها؟ أما دي في الوضوء ويقول لك إيه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيه وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق. لو قلنا بالكلام اللي بيقوله هنا يبقى ما تغسلش المرافق صح كده؟ وله ما بين درهم إلى عشرة إذا مو تسعة الدرهم الأولاني وخد لغاية نمرة تسعة العشر مش داخل هيجي الله. طب ما الآية لازم تغسل قال لك لا لا هي الأصل إن هو المغية مش داخل بس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل المرفقين أخذنا من دليل آخر أخذنا ذلك من دليل آخر لا اللي بيجاوبوا في ذلك. طيب بيحتج بإيه بقى أن العشرة دي مش داخلة كلمة العشرة لما يقول ما بين درهم إلى عشرة قال لقوله سبحانه ثم أتموا الصيام إلى الليل غاية دخل في الصيام ما هيش دخل لكن الليل ما فيش في الصيام يبقى إلى قرب يعني قبل الليل مباشرة فإذا دخل الليل ما فيش صيام في الليل ماشي. طب هل الكلام ده كلام متفق عليه يعني بين الفقهاء؟ نشوف كده كلام الكساني بيقول لنا إيه. لو قال لفلان علي ما بين مئة إلى مئتين أو من مئة إلى مئة ما بين مئة إلى مئتين ما بين مئة إلى مئتين هو قال لك ما بين درهم وعشرة ما بين درهم إلى عشرة يلزمه تسعة فيها. هنا بيقول عليه مئة وتسعة وتسعون عند أبي حنيفة الإمام أبو حنيفة قال يبقى ما بين مئة إلى مئتين إيه اللي بين الاثنين مية واحد هي بين مئة إلى مئتين مية واثنين بين لكن أنت بتقر عن زمك بأقصى عدد في ذلك إيه أقصى عدد هو ما حطش المئتين بقول لك لا لغاية المئتين إيه حط أقل حاجة تحت المئتين حنلزمك بمية تسعة وتسعين هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. عند صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حزم قال لا عليه مئتين شالك من مية لمئتين حنلزمك بقى على حاجة فيه عليك المئتين ممكن أول القاضي يأخذ بهذا الشيء مش هتفرق واحد. عند زفر من أصحاب أبي حنيفة قال عليه تسعة وتسعون هذا حاجة تانية خالص عليه ما بين مئة إلى مئتين شيل المية وشيل المئتين واطرح من بعض يبقى اللي في النص العدد اللي هم تسعة وتسعون يبقى الكلام ما هوش نص في اللي بيذكره ده فيه خلاف وللقاضي أن ينظر في العرف اللي جاري بيتكلموا زي هؤلاء أهل السوق بيتكلم بطريقة معينة في الكلام يبقى هنا ونلزم بالعرف اللي جاري بينهم فيه. بس حبينا نقول لكم هذا الشيء. نشوف شيخ الإسلام رحمه الله يقول لنا المسألة شوفوا المسألة دي يقول إيه إذا قال له علي من درهم إلى عشرة إلى عشرة أو ما بين الدرهم إلى العشرة فلهذا أوده ما قال الشيخ الإسلام إن هي حاجة واحدة زي ما ذكرنا في كتابنا لأنه مختصر فلذلك بيذكر لنا حاجة واحدة لكن بيقول لك لا فيها كلام. طيب نحاول نفهمه كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول أحدها يلزمه تسعة زي قول مين أبي حنيفة مش كده والثانية يلزمه عشرة زي قول مين أبي يوسف ومحمد بن حسن وثالثها يلزمه ثمانية زي قول زوفر قال طلعوا الأحناف أصحاب الأقوال الثلاثة. الأحناف لهم تفريع جميلة جدا لهم يعني لما الفقهاء يقولوا الفقهاء في الفقه يال على أبي حنيفة صحيح هو قاعد يألف ويخترع في مسائل كثيرة وحط لها أجوبة منها ما أصاب فيها رحمه الله ومنها ما غيره أصاب فيها ولكن هو حط لهم رؤوس مسائل حط أهودي من المسائل بدعة أبي حنيفة فكأن اللي أخذوا هنا من الحنابلة هي مسألة أبي حنيفة اللي قالها واختاروا ما قاله رحمه الله في ذلك. وابن تيمية ذكر لك الثلاث أقوال بتاعة أبي حنيفة أصحاب فيها. وبعدين قال لنا فالذي ينبغي أن يجمع بين الطرفين من الأعداد فإذا قال من واحد إلى عشرة من واحد إلى عشرة يلزم كام؟ ابن تيمية يلزم خمسة وخمسون فأنا مش فاهم هذه بقى خمسة وخمسين دي لا 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 ده كلامه صح، ده يقصد إذا كان العرف على ذلك كأنه عايز يقول إيه، فلان جالي مرة استلف مني بقر، مرة ثانية بقرتين، مرة ثلاثة، مرة أربعة، مرة عشر، بقوا كام؟ خمسة وخمسين. فهمتها؟ ما كنتش فاهمها طبعا، ما كنتش فاهم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في ذلك. يبقى حسب العرف اللي جاري، إذا كان عرف الناس على ذلك لا ده خد مني بضايع من واحد لعشرة، يبقى كلامه يقصد مرة خد واحد ومرة خد اثنين ومرة ثلاثة ومرة أربعة، يبقى هنا يجمع الجميع مع بعض، يبقى هنا كأنه لا يناقض ما قاله قبل ذلك رحمة الله عليه. طيب قال لنا إيه؟ يلزم 55 إذا أدخلنا الجميع، وإذا أدخلنا الطرفين هيبقى إذا أدخلنا المبتدأ فقط، المبتدأ اللي هو الكام؟ الواحد، هنخرج منها العاشر وكام؟ 45. طيب يقول لنا إن أدخلنا أو شلنا بقى الاثنين المبتدأ والنهاية الواحد وشلنا العشرة بقى المجموع كام؟ ولا 44. 44 في ذلك. يبقى هنا دي مسائل فقط ذهنية، إن الإنسان يتمرن بس زي مسائل المواريث، تتحط مسائل صعبة وتقيلة وتتفرح وما بيحصلش هذا الشيء، إنما اللي بيتعلم علم المواريث لابد أنه يتقن ذلك، حيث لما تجيله المسألة سهلة بسهل أنه يحلها من غير ما يحتاس فيه. وفي آخر الكلام يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله ويعتبر في الإقرار عرف المتكلم، العرف اللي جاري بين الناس في هذا الشيء، فيحمل مطلق كلامي على أقل محتملاته، على أقل محتملاته. نرجع للمنار، وله درهم قبله درهم وبعده درهم، أو درهم ودرهم، سمعت حاجة زي كده مثلا، لكن هو بيمرن الذهن على هذا الشيء. درهم قبله درهم بعده درهم، يلزمه ثلاث دراهم. قال له عندي درهم ودرهم ودرهم، جنيه وجنيه وجنيه، ثلاث جنيهات. طيب وكذا درهم درهم درهم، يلزمه ثلاث، إلا إذا قال لا أنا أقصد واحد بس، نأكد كلام لك عندي درهم درهم درهم، أقصد واحد بس، تفسيره مقبول. لو قال له درهم بل دينار، له درهم بل دينار، هنا درهم أقرب درهم، وبعدين رجع عن إقرار وقال إيه؟ الدينار، بيقول الإضراب رجوعا ما أقر به ولا يصح، ولا يصح. يبقى أنت عليك درهم ودينار، ادفع عليك عليك الاثنين، الدرهم والدينار. يعني لو قال إنه ما هو خرج من الدرهم للدينار كأنه نسب، فقال له علي درهم وبعدين راجع نفسه لا ده حرام، ده عندي دينار، دينار عشر دراهم، فإيه المانع أن يكون هذا الشيء؟ ليس بعيدا أن يكون هذا المعنى معنى صحيحا. وإن كان ابن قدامة يعني بيذكر لنا في المغني مثل هذه المسألة ويقول لنا إنه الدينار جنس والدرهم جنس، طالما أقر بجنس وجنس آخر يبقى ملزم بالجنسين في ذلك. ودي زي ما إنسان يقول فلان لي أقر فعلا لي عندي 100 جنيه، لا أسف لي عندي 100 دولار، في فرق ولا فيش فرق؟ فرق كبير بين الاثنين، على ما اختاره هنا الشيخ اختار ابن قدامة، وأكثر الفقهاء يقولون ذلك، أكثر الفقهاء يقولون، كان واحد بيشهضمها أو المسألة دي، إنما أكثر الفقهاء يقولون بهذا الشيء. إذا قال لي علي 100 جنيه لا 100 دولار، يقول لك ملزم بال 100 جنيه وال 100 دولار. لكن يعني في كلام الخرشي المالكي بيقول إذا قال لا بل ديناران، يعني ما يقول له علي دينار بل ديناران، قال يبقى هما ديناران، مش هقوله دينار ودينارين كمان يبقوا ثلاثة، لا هو الدينار ودخل فيه الدينارين، دخل فيه الدينارين، هو عليه واحد. كذلك المسألة اللي بنقولها، بس أكثر الفقهاء على ما يذكره، إذا قال له علي مثلا لي عندي خروف لا بقرة، يقول له ملزم بالاثنين، انت اعترفت بالاثنين، يبقى خد بالك بقى امسك كلامك عند القاضي، امسك لسانك، الله هيلزمك بالاثنين. له درهم في دينار، له درهم، هنا راجع للعرف اللي جاري فيها، العرف اللي جاري بين الناس. يعني إذا كان بياع بيبيع ويشتري ويقول أيوة ليه عندي درهم في دينار، يعني مرة خدت منه حاجة بدرهم مرة ثانية حاجة بدينار، كلام صحيح ولا مش صحيح؟ لكن إذا قال لا أنا ما أقصدش كده، أنا أقصد درهم في دينار، يعني معايا دينار وبعدين سلفته درهم على ذلك، أو هو معاه دينار فأنا سلفت منه درهم من هذا الدينار، فأنا أقصد ذلك درهم في دينار أو معي دينار، فلا يستحق منه إلا هذا، يقبل تفسيره في ذلك. زي ما سيقول أيوة معايا ورقة بخمسين جنيه، هو ليه فيها خمسة؟ يفهم يقول ليه خمسة في خمسين؟ الكلمة تحتمل ليه خمسة وليه خمسين، خمسة وخمسين، والكلمة تحتمل ليه خمسة بس من الخمسين اللي معايا، هو المقر الذي يفسر هذا المعنى. له درهم في عشرة لزمه درهم لنفس المعنى ما لم يخالف العرف فيلزمه مقتضى. رجعنا تاني لأن القاضي يحكم بالعرف في هذه الأشياء حسب عرف الناس الجاري في المعاملة بينهم في السوق أو في الحساب، أو يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة دراهم لأنه حاصل الضرب عندهم، يعني له درهم في عشرة، يعني كأنه عايز يقول استلفت منه مرة درهم عشر مرات كل مرة صرف درهم، يبقى المجموع هنا واحد في عشرة بعشرة يقول درهم في عشرة هذا على الحساب. أو يريد الجمع له درهم في عشرة، يعني وهو اللي حيفسر هذا الشيء، أنا أقصد إني استلفت منه مرة واحد ومرة عشرة يبقى المجموع 11، لا استلفت منه درهم في عشرة يعني عشر مرات كل مرة درهم يبقى مقر بكام؟ بعشرة فقط بحسب ما يقصد بذلك. له تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل، هنا له تمر في جراب، هنا يحتمل إن أنا أخذت منه التمر بالأفة بحاله، ويحتمل إنه التمر اللي جوه الأفة دي بتاعه، لكن مش إقران الأفة بتاعته، الأفة بتاعتي أنا، صحيح؟ يبقى يقبل منه هو التفسير في ذلك. إذا قال له سكين في قراب، له سكين، السكين اللي في الظرف اللي في جيبي لا السكينة بتاعته، قد يكون مقرا بالسكين وبالظرف أو بالسكين وحدها، بس مش العادة إن السكين كلها قراب، مش العادة، إنما اللي قراب هو السيف، إذا قال له سيف في قراب إقرار بالاثنين في ذلك إن العادة في ذلك. له ثوب في منديل، له ثوب يعني أنا شاري منه أفطان ولافف الأفطان في منديل أو في خرقة، وهذا إقرار بالخرقة إقرار بالثوب، يبقى هنا إقرار بالأول وليس بالثاني. له خاتم فيه فص أو سيف بقراب، أو هنا له خاتم فيه فص، هقول له شيل الفص خره وقر، لا والخاتم مش هيكون إلا كده، يبقى إقرار بالجميع بالخاتم. كذلك قال سيف بقراب، السيف العادي كله قراب، يبقى إقرار بالجميع لصاحبه. إقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، هذا منطقي أن إنسان يقول الشجرة فعلا بتاعة فلان، الشجرة تغرس تنقل من مكان لمكان، يبقى إذا أقر بالشجرة ليس إقرارا بالأرض التي فيها شجرة، بخلاف العكس لو قال إنه هذه الأرض أنا أقر بالكم متر دول هم بتوع فلان وأنا واخدهم منهم من زمان مغتصبهم أو كذا، يبقى هي بما عليها لهذا الإنسان إلا لو ادعى حدوث ما عليها وجبين على ذلك. يقول فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، إذا أقر بشجرة ليس يعني إيه، إذا صاحب الأرض قال والله الشجرة اللي كانت هنا اللي ماتت دي بتاعة فلان، أنا أعطيها لفلان بيعها لفلان مثلا وسيبها في هذا المكان، ماتت الشجرة وألعها صاحبها، هل من حق صاحبها أنه يزرع مكانها يحط يغرس مكانها؟ لأنه لم يقر له بالأرض، أقر له بالشجرة فقط. لا يملك غرس مكانها ولا أجرة على ربها في ذلك ما بقيت، يبقى هو ينتفع بطلبة هي موجودة الشجرة ينتفع بها الذي أقر له بها، يبقى له إذا ماتت الشجرة يبقى لا انتفاع إلا أنه يشيلها من مكان. له علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه، يلزمه أحدهما هنا لاحظ طبعا الفرق اللي نجيبه اللي قبل كده اللي قال يلزمه الاثنين، الأولى قال بل استدرك أقول له لا أنت عايز تكذب، يبقى كان في كذب فألزموه بالاثنين، وفيها التفصيل اللي ذكرنا. طب نأجل بقى الخاتمة المرة الجاية، عايزين تخلصوا؟ لا أنا تعبت كفاية كده، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.